أيها السادة، ماذا عن سجود الشمس وحول الإنكار الذي دار عبر منصات التواصل الاجتماعي من الأستاذ أحمد عبده ماهر، وما أثاره حول ذلك؟ وهل فعلا الشمس تسجد؟ وهل صحيح أنه لما تحدث القرآن عن ذلك؟ وماذا عن قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان؟ إذا صح هذا الإنكار، يعني ماذا عن هذه الآية الكريمة؟ كذلك أيضا، هل سجود الشمس هو نفس سجود البشر أم أن لذلك هيئة وطبيعة معينة؟ كذلك في هذه الحلقة نتابع أيها السادة بعض الفتاوى المهمة جدا التي نطرحها هنا على طاولة الملف في هذا المساء. بارئ ذي بادئ، نسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم نحييكم بالتحية الإسلامي والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الملف، في رحلة طيبة مباركة نشرف من خلالها بضيفنا فارس الكلمة وأثر السنة دكتور
خادم الله
محمد
يبارك فيك
مرزوق.
والله يجزاك
دكتور
كل
محمد
خير.
أهلا بيك،
اهلا وسهلا
نورت
بالاعلام
المكان وأسعدت
المحترم
الزمان
الحبيب،
وسعداء بك في هذه الحلقة
وانا
وفي
اكثر
هذه
سعاده الله
الرحلة.
يبارك فيك.
بداية اسمح لي قبل أن أتحدث في هذه الحلقة نقوم بعرض هذه المادة الفيلمية على السادة المشاهدين حتى نستطيع الرد عليها وتحليلها وفق المنهج العلمي. نتابع الآن.
افترى على الله وعلى القرآن. نيجي بقى للافتراء على المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيقول لك البخاري، بيقول لك ايه؟ حديث عن الرسول عليه السلام: أتدرون أين تذهب الشمس حين تغرب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب لتسجد تحت عرش الرحمن حتى الصباح فتستأذن فيؤذن لها. وفي بيت حديث يعني. فهل انتم متصورين انه صحيح الشمس بتروح تسجد تحت عرش الرحمن، ولا بتروح حته تانية؟ يعني هي عندنا هنا في المشرق تروح المغرب عشان تشرق هناك في المغرب، ويبقى عندنا احنا مغرب، لان في حاجه اسمها دوره فلكيه. طبعا الحرامي ابن الحراميه اللي الف الحديث، والتاني الحمار عن حمار عن حمار عن حمار في علم الرجال اللي صدقوه، وبعدين عن فلان عن رسول الله انه قال. كل ده كذب على الرسول عليه السلام. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران، ولم يكن ابدا القران ليقول بان الشمس تذهب حين تغرب لتسجد تحت عرش الرحمن، انما تذهب لتشرق في منطقه اخرى. ولذلك يقول المولى عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. انما بتقول ايه في اللي مش فاهمين حاجه؟ لا، كل السلف الطالح ده مش فاهم حاجه خالص، ويقولوا علينا احنا اللي ما بنفهمش. كل المشايخ اللي مصدقه الكلام ده ما بتفهمش حاجه، ويقولوا علينا احنا اللي ما بنفهمش. يبقى اذا نتقي ربنا بقى ونتبع القران، ولا ايه رايكم نتبع البخاري واصح الكتاب بعد كتاب اصح الكتاب يعبث بكتاب الله؟ ده هو ده اعظم كتاب يعبث بكتاب الله، هو كتاب البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق. شكرا يا اخوه الاسلام، كده عرفتوا انه البخاري كذب على الله.
اذن كما تابعنا الان سماحه الدكتور وتابع الساده المشاهدين ما تم عرضه الآن على لسان الأستاذ أحمد عبده ماهر في إنكاره لسجود الشمس، وأن هذا لم يذكر في القرآن الكريم، وتحفظ على بعض الألفاظ الواردة في المادة الفيلمية وبعض التطولات بحق السادة الأعلام وبحق الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وطيب ثراه إلى غير ذلك. وهذا دكتور محمد يأخذنا إلى عدة أسلحة عفوا إلى عدة أسئلة هذا دكتور محمد يأخذنا إلى عدة أسئلة حيال هذه القضية المهمة. معنى سجود الشمس الذي أنكره هنا، وهل الكلام هذا صحيح؟ وإن كان هذا صحيحا، فهل صحيح ما طرحه أن هذا لم يذكر في القرآن الكريم أو لم يثبت في القرآن الكريم؟ وصورة سجود الشمس إذا كانت فعلا الشمس تسجد.
بداية الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أنا أشفق على أحمد عبد ماهر لأنه يعني طاعن في السن وتقدم كثيرا، وهو يعلم تماما يعني إن خلاص يعني القدم اقتربت جدا جدا من القبر، وما كنت أتمنى له أن يختم بهذا الختام على الإطلاق. ثانيا، هذا هو الفرق بين الناقد أو الباحث وما بين الرجل مع احترام الذي يهرف بما لا يعرف. يعني لما على طول يقول لك كده البخاري ده كافر، طلح أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، أنت بتكفر وتكفر من؟ وتكفر أمير المؤمنين في علم الحديث، تكفر عالم من علماء الأمة، أجمعت الأمة يعني على إمامته. وبعدين أنت لفظ الكفر ده إحنا بنبعد عنه قدر المستطاع حتى بالنسبة
لا يستخدم إلا في قضية
لا بالنسبة لمن هو والعياذ بالله جل وعلا، يعني وقع عليهم الحكم.
نعم.
ما بالك بقى بإمام بولي من أولياء الله جل وعلا، بأمير المؤمنين في علم الحديث، برجل الذي أجمعت الأمة على إمامته وتقوم رميه بالكفر ده، مش كده بس ولك وهو في النار كمان، في النار. يعني أحمد عبد ماهر بعد ما حكم على الإمام البخاري بالكفر جاب المفتاح كمان ودخله
النار وادخله النار.
نعم. خدت بالك؟ طبعا زي ما انت قلت هذه حماقات وهذه هرطقات لا تستحق الرد على الإطلاق، حتى لا نضيع الوقت
لكن نحن نوضح،
لكن حسب أنه أتى بشبهة وهو بيذكر
أو الشبهة. ما يظنه شبهة يعني
من باب الطرف هو بيذكر شبهة عشان بيقول لك أنه تقريبا ما بركش يعني بيقول الشيخ الزغبي بيقول عليه أنني بخدر، يعني ان هو بياخد مخدرات يعني او كده. انا ما قلتش، انا كنت معك في الحلقه، انا صحيح. انا راجعت الكلام والحلقه هذه اللي هي في انه انكر ان النبي كان مع ابي بكر في الغار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الله
عن ابي بكر. طب انا قلت لك وانا بتكلم معك قلت لك يعني لو جبنا عيل بيخدر او جبنا
او شرب ميه بيته
او شرب ميه بيته ما يقول هذا الكلام، بقول لك عيل عيل يعني، لكن ما اتهمت الرجل بانه مخدر او انه كيت، لكن يعني هو الذي مع احترامي يعني هو أدرى بما يقول. خلاصة المسألة الأستاذ أحمد عبد ماهر بيقول إيه دي سجود الشمس، إيه يا بخاري اللي تحت تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن وهو ده كفر بقى وده كيف إلى آخر هذه الأمور. الأستاذ أحمد مسيكين، لأن الإنسان اللي مش دارس لغة عربية ولا دارس بلاغة ولا دارس أدب ولا يفهم شيء في علوم القرآن،
كيف لمن لا يدرس عربية ولا أدب ولا بلاغة يفسر في القرآن؟
بالضبط بالضبط كده بقى خلاص. ما هو أي حاجة اختار حضرتك إزاي.
نعم.
خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله، حتى إن أنكر عملية تسجد إيه وتسجد الشمس إزاي، الشمس تسجد إزاي وكلام ده، طيب انت بتقول انك رجل قراني رغم ان هو مع احترامي طعن قبل ذلك في الدين بالكليه وطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم وطعن في كيت، ولكن انا عارف ان الشبهه دي الشيعه بيرموا له الشبهه بدليل. انا عايزك تدخل على التعليقات عنده، يعني شيعه بيبعثوا له ويرمي الشبهه مع احترام ان كان فاهمها او ما فاهمهاش او بديها، وما يبعثوا يشجعوه خدت ولا حضرتك ازاي وكلام من ده ويشتم وكلام من ده. طيب خلاصته انت هو لو حتى بتنكر ان مثل هذا يرد في القرآن هتعمل ايه في قول الله اللي انت صرته من شوية في سورة الرحمن، خدت بالك والنجم والشجر
يسجدان،
يسجدان النجم والشجر والنجم والشجر يسجدان. المهم انا عايز اعرفك بس ان المسيكين ما قرأ في كتاب الله ولا قرأ في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
انا هجيب لك الاجابة من جهتنا يا استاذ محمد، انا هضطر ادخل في العلم التجريبي، العلم التجريبي، وفي نفس الوقت أنا أنزل على العلم الشرعي.
نعم.
أسقط الكلام عليه. ولما أتكلم عن العلم التجريبي أنا لست من المتخصصين، فبعمل إيه؟ أنا بعود إلى المتخصصين، مش زي الأستاذ أحمد عبد ماهر بيدي وزي ما تيجي، لا أنا هرجع من باب قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
إما أرجع بقى لأهل الذكر اللي هم أهل العلم وأهل التخصص في العلم التجريبي يا أستاذ محمد بالنسبة للكلام بتاعهم عن الشمس. بداية كده أنا عايز الناس تركز معايا وببساطة.
نعم.
متوسط المسافة بين الشمس والأرض اللي احنا عايشين عليها دي يا شيخ محمد يقرب من 150 مليون كيلومتر.
تمام.
يبقى أنا عايز النقطة الأولانية قبل ما امشي عليها أركز عليها جدا. بداية يا شيخ محمد متوسط المسافة بين الشمس اللي أنا ببص لها دي، خدت بالك ازاي؟ وطبعا طاقتها بتصل الي اللي هي انبعاث الحراره والضوء الى اخر هذه الامور والاشعه بتاعتها. متوسط المسافه بين الشمس دي والارض اللي انا عايش عليها دي 150 مليون كيلو متر. ادي اول نقطه.
نعم.
وتعال نشوف بقى الحكمه والاعجاز. ليه 150 مليون كيلو متر؟ طب ليه ما كانتش اقرب شويه عشان نشوف القرص اكبر من كده وتبقى الشمس بقى بتطلع يعني
أو
في نظرنا
مثلا ازيد شويه
كده او تبعد شويه عشان برضو الحر بتاعها يبعد عننا شويه الى اخره. العلماء قالوا لنا ايه اللي هم اهل التخصص يا استاذ محمد؟ لو كانت الشمس اقرب الى الارض، لو كانت الشمس
اقرب الى الارض
اقرب الى الارض من ذلك، يعني لو قربت شويه من الارض لأحرقت الطاقة المنبعثة منها كل صور الحياة على سطح الأرض.
نعم.
كانت الطاقة اللي بتنبعث من الشمس دي أحرقت يا أستاذ محمد الحياة اللي على سطح الأرض، لا كان فيه زرع هيطلع، ولا كان فيه أي شيء على الإطلاق، ولا كان فيه حيوان هيعيش، ولا كان فيه كده إلى آخره، فتدمر الحياة على الكوكب الأرضي.
نعم.
يبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟
حكمة
عظيمة، سبحان الله رب العرش العظيم. طيب، ولو كانت الشمس أبعد من الأرض، لو كانت بعدت شوية، عشان بنقول يعني عشان ما تبقاش حر وكده إلى آخره، لتجمدت المخلوقات ولتجمدت الحياة على الأرض.
نعم.
لتجمدت المخلوقات
وتجمدت الحياة.
يبقى نرجع تاني ببساطة، نجيب الحتة بس العلمية التجريبية دي ببساطة. بنقول يا أستاذ محمد متوسط المسافة بين كوكب الشمس ده وكوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه 150 مليون
كيلومتر.
طيب ليه الشمس مش قريبة شوية عشان تدفينا أكثر، ولا بعيدة شوية عشان حرارتها أكثر؟ بنقول يا أستاذ محمد لأن الشمس دي لو كانت أقرب شوية للأرض لأحرقت الطاقة المنبعثة منها كل صور الحياة الموجودة على سطح الأرض التي نعيش عليه، ولو كانت أبعد شوية يا شيخ محمد لتجمدت المخلوقات ولتجمدت الحياة على سطح الأرض.
نعم.
ولذلك أرجع أقول لك سبحان الخالق العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والشمس تجري
لمستقر لها.
السلام. ذلك تقدير العزيز
العليم.
تمام.
نعم.
تعالى يا أستاذ محمد أجي بقى للحديث، أخرج من الحتة العلمية التجريبية البسيطة الصغيرة دي، وأجي بقى للحتة الشرعية أو الحديث الصحيح اللي هو كتب يظن أن البخاري بس اللي رواه، ودع البخاري ده كافر والبخاري ده في النار،
قال عن 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 عن
أنا أبين لك أن هو حتى
طعن في الرواة وطعن في
لأن الشبهة جياله، وهو قال وخلاص ما قرأش الحديث، عارف لو قرأ الحديث كان شاف حتى من اللي رواه، ده رواه البخاري ورواه مسلم، مش البخاري لم ينفرد به على الإطلاق، رواه أيضا الإمام مسلم في صحيح. خلي بالك معي يا أسمعان، تعال للحديث، الحديث من طريق من؟ من أنا عايز الناس تركز معي جدا وهبسطها جدا، من طريق أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. احنا بنقول احنا مش درويش، احنا ناس نوصل المادة العلمية المقنعة جدا، بس للأسف اللي بيختلف معانا هو ده اللي مش بيشغل عقله زي ما بقوله، واللي مجمد دماغه، واللي ما بيحركش فكره على الاطلاق، وان الخلايا عنده للاسف اما مضمره او ان هي في حاله تعطيل.
الدكتور هنا يتحدث عن الاختلاف المسبق يعني، لكن الاختلاف العلمي بنرحب بيه.
لا لا ما
الدكتور بيتكلم عن
العلم. انا بختلف عن الانسان
اللي هو قبل ما يسمع واخد قرار ان هو يختلف.
شوف يا استاذ محمد، ممكن واحد ده بتحصل خلي بالك،
نعم،
ما بيحبش استاذ محمد الشاعر، اول ما يشوف الحلقه نزل استاذ محمد الشاعر قبل ما يفتح لايك ومعطاه ايه عدم
ايه اللي بيعني. نعم.
عدم هو لسه ما فتحهاش خالص، لكن هي كراهيه. هذا بقى والعياذ بالله جل وعلا، يعني كان معاويه رضي الله عنه وارضاه يقول لك يا استاذ محمد يعني كل واحد اقدر مع احترامي يعني ان انا اعالج المسائل معاه، الا الحاسد فانه لا يرضيه الا زوال النعمه عني، مش عايزك تبقى عالم، مش عايزك تبقى كذا، مش عايزك مسدد، مش عايزك الى اخر هذه الامور. ليه؟ هو الحسد، الحسد سكنه خلاصته. الحسد بيقول لك ايه عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، انا عايز الناس تركز معايا جدا.
نعم.
بقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مش مع صحابي او مع لا 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 لا، ده مع مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى، لقول الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهنا صحابي جليل اللي هو ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، هو اللي بيقول لنا الوقت، بيقول انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين شو بيقول ايه؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس.
نعم.
انا هقف وقفتين. لما بقول كنت مع النبي دي معروفه صلى الله عليه وسلم، بقول في المسجد يبقى عند مكان وعند زمان عند غروب الشمس.
نعم.
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
عند غروب الشمس.
شو بيأكد لك الرواية والذاكرة إلى آخر هذه الأمور، المكان كان فين؟
المسجد
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
الزمان غروب الشمس.
الزمان
غروب الشمس.
غروب الشمس يعني حتى ساعة الواقع عشان يشرح له الكلام يعني من باب وصول الأفهام إلى ذر وما تتنساش على الإطلاق. فأقول أم النبي قال لي يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ ما احنا بيبصوا الاثنين لغروب الشمس.
نعم.
أتدري أين تذهب؟ يعني يا أبا ذر أتدري
أنت عارف أين
تغرب
فين يعني؟ نعم.
هذه الشمس عارف بتروح فين الوقت في لحظات الغروب؟ خدت بالك؟ قلت الله ورسوله أعلم. ده الأدب، إن الإنسان لا يتكلم فيما لا يعلم.
نعم.
الوقت أنت لو جات لواحد عارف الشارع الوقت وتقول له خلي بالك انت شايف النجم اللي يقول لك ده كذا، لا هو عالم جيولوجيا ولا هو عالم فيزياء ولا هو عالم كيمياء ولا هو عالم احياء ولا يفهم في اي حاجه في اي حاجه، وهتلاقيه ادى على طول
اقول لك ده القمر الصناعي
تمام، ده فلان بيشتكي من كذا اقول لك ده كورونا وكيت وكبر وصارت، هيدي كل اشوف هيشتغل طبيب ويشتغل عالم نووي ويشتغل في كل حاجه. المهم فهنا بيقول الله ورسوله اعلم. قال اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش.
يا سلام،
خلي بالك من دي. وانا مش بجيب لك كلام درواشه، لا لا انا اجيب لك علم. فانها تذهب
حتى تسجد تحت العرش،
حتى تسجد
تحت
العرش. خلي بالك
رسول الله، نعم
انا ما اقول لك حتى تسجد تحت العرش مش معناها ان هي تقوم طلع فوق السماء السبعه وتروح تقوم سجده تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني انا اقول لك على حاجه، انا والاستاذ محمد الشاعر ماشيين شوية في الشمس،
تمام،
انت ماشي في الشمس، انا لسه بقول متوسط المسافة بين الشمس والارض 150 مليون كيلومتر، وبقولك احنا ماشيين في الشمس،
لا احنا ماشيين في الشمس، احنا
انت ماشي في الشمس فين؟ خدت لك ازاي؟
ده انت ماشي تحت ضوء 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 الشمس مثلا،
ولكن انت ماشي يعني متمتع بالطاقة المنبعثة،
لكن لا يصح حمل الجملة على ظاهرها.
وأنا شوف فرق بيني وبين الشمس
150 مليون،
ولذلك أنا بقول لك إيه، أنا قاعد تحت الشمس شوي، هي أما تغرب تحت الشمس خدت لك، وأنا قاعد تحت الشمس مش معناها إن راحت بقى غرب تحت العرش يعني بقت تحته لزم، وإنني طلعت بقيت تحت الشمس على طول. يا عم شيخ محمد حتى عقليا الإنسان لابد يفهم اللغة، طلعت إزاي؟ ولذلك أنا بقول لك إيه، تعالى يا عمي هنقعد تحت الشمس شوي، تحت الشمس، هل أنت تحت الشمس مباشرة؟
لا
مش تحت الشمس مباشرة،
نعم،
ولكن من خلال انبعاث الطاقة كده وكذا.
نعم.
كذلك لما هي تكون تحت العرش يا عم الشيخ محمد مش لازم أن هي تخرج بقى من مجالها
من مدارها ومدارها من مكانها
وتذهب تخترق وتروح تحت العرش هناك، مركز معايا؟
نعم.
طيب النقطة الثانية الى اخر الحديث، انا عايز اجيب لك الشاهد وخلاص على اساس ايه ما توش الناس وتبقى الماده العلميه وافره جدا. وفي النبي ذكر له واستشهد بايه، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ازيك ربنا يقول ايه، وكل في فلك
يسبحون.
انت اهو بتلف 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 واحيانا بتيجي تحت موازاه العرش، خدت الحركه ازاي؟
نعم.
اهو الى اخر هذه الامور. بس انا عايز افهم الحديث الاول فين يا عم شيخ محمد؟ في صحيح الامام البخاري برقم 3199 وبرقم 4802.
تمام.
فين تاني يا عم الشيخ محمد؟ الحديث في صحيح الامام مسلم برقم كام يا عم الشيخ محمد؟ برقم 159. برقم
159.
طيب نيجي بقى لمعنى السجود الوارد في الايه. الاول معنى السجود الوارد في الحديث ايه يا عم الشيخ؟ في الحديث معنى السجود الوارد في الحديث ايه يا عم الشيخ محمد؟ العلماء قالوا ليس المقصود به توافر الاعضاء والاطراف الادميه لتحقيق السجود بالنسبه للشمس.
نعم.
هي الشمس لها اطراف؟
لا،
لا لها لأدين ولا لها رجلين
انت ولا يبدو من سجود الشمس نفس نوعيه سجود البشر بالعقل يعني. نعم.
نعم. ولذلك الوقت لما بسجد انا بسجد على سبعه.
نعم.
بسجد على ايه؟
سبعه.
سبعه.
نعم.
وقت الشمس لا لها لأدين ولا رجلين ولا كذا الى اخر هذه الامور على الاطلاق.
نعم.
وذلك ما قال لك والنجم والشجر يسجدان كذلك ما لهمش الاطراف اللي احنا بنتكلم عليها على الاطلاق ولا الاعضاء.
هذا في نص القران، ماذا عن هذا يا سيد احمد؟
يبقى ليس المقصود بهذا السجود توافر الاعضاء والاطراف الادميه لتحقيق السجود بالنسبة للشمس. طيب واحد يقول لي طب يبقى ايه؟ بقول له برجع لمعاني السجود.
نعم.
اذا ارجع لمعنى السجود. من معاني السجود في اللغة الخضوع. من معاني السجود ايه؟
الخضوع.
الخضوع.
خلي
بالك من الحتة دي يا استاذ محمد. ولذلك يقال ايه؟ سجد اي خضع. وذلك شوف حتى العوام يقول لك ايه ده سجده. خدت لك ازاي؟
صحيح.
الى اخر هذه
صحيح.
الامور.
صحيح.
يعني خضعه. خلاه خلاص خضع له. الى اخر هذه الامور.
نعم.
ولذلك معناها ايه يا استاذ محمد هنا؟
الخضوع.
الخضوع. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن منظور وغيره.
ده شغل اللغه بقى يا دكتور بقى
وقال اللغه. وازيك برجع له العلماء التخصص. هو الاستاذ احمد بدي 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 وما بجيبش اي مصدر ولا مرجع ولا اي شيء على الاطلاق. انا بديله ليه؟ عشان اعلم اولادنا واعلم الاجيال الجايه اللي هي ايه؟ توثيق المعلومه يا عم شيخ.
نعم. نعم.
طيب. ايه المقصود في قول الله جل وعلا؟ اما اجي انظر لقول الله يا شيخ محمد انا عايزك تركز معايا جدا في سوره الحج ايه 18 اما يقول لك ايه الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات.
يا سلام،
خلي بالك شوف من في السماوات مش السماء الاولى ولا الثانيه ولا من في السماوات، خلي بالك من دي، الكل بيسجد من خلق الله جل وعلا اهو من في السماوات ومن في الارض مش كده بس، والشمس والقمر والنجوم وإيه كمان؟ والجبال
وكثير
والشجر
من
والدواب
وكثير من الناس
وكثير من الناس.
يا سلام
إلى آخر الآية.
تلاحظ يا دكتور إن الاستثناء الوحيد اللي فيه كثرة وقلة أيوة
أيوة
الناس.
أيوة نعم،
يعني الباقي كله
كله بيسكت،
لكن عند الناس قال وكثير، ما قالش كل الناس.
ما أنا عايز أقول له بقى، ما تقولش بقى البخاري قال الشمس سجدت، ده ربنا اللي بيقول لك في القرآن كله بيسكت كله بيسجد، لأن الحاج أحمد الأمور يعني مش أنا برجع أقول برضه،
لكن البيت أنا عفوا لا ده أنا استفسار كله بيسجد لكن لكل هيئة
أحسن.
هل يلزم من سجود شخص أن يقاس على باقي الهيئات؟ هل يلزم من هيئة أن يقاس على باقي الهيئات؟
ممتاز هوضح. ولذلك أرجع تاني للآية لأن مهمة قوي يا شيخ محمد.
نعم.
18 من سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له، شوف من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، الكل كده يا عم الشيخ محمد.
نعم.
كل بيسجد لله جل وعلا. وبعدين يجي بقى هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، يقول لك ايه يا عم الشيخ محمد، ومن في الأرض، يقول لك ايه، والشمس ما هي في السماوات.
نعم.
والقمر، وبعدين والنجوم، تعالى بقى هنا على الأرض،
الأرض بقى.
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس.
سبحان الله،
وكثير يعني حق
الله
عليك.
ذكر العام.
نعم.
ثم ذكر خاص ثلاثة في السماوات وثلاثة في الأرض. ثم تحدث عن كثير من الناس.
أحسن.
ولم يقل كل الناس.
أحسن.
الله الله الله.
شوف يا عم محمد، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده.
يا سلام.
خدت بقى حضرتك، لا شريك له.
سبحانك الله.
فإنه يسجد لعظمته كل شيء في الكون. كل شيء في الكون. بس خلي بالك. وهذا السجود لكل شيء مما يختص به.
مما يختص به. عايزين يا جماعه نركز مع دلالات الالفاظ
كده. هنا بنقول اهو يسجد لعظمته كل شيء مما يختص به. اوضحها
أوضح.
يعني سجود الشمس مما يختص بها، مما يختص
بها
اللي هو الخضوع.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ولا يلزم من سجودها ان يكون كسجود الانسان،
لها هيئه زي البشر بقى،
لانه متحقق بخضوعها لله وانقيادها لأمره.
يعني القصد في تحقق الخضوع والانقياد
بس،
واختلاف الهيئة مع اختلاف هذا كله،
بتشرق حيث أمر.
الله،
خدت حضرتك زي.
نعم.
وتغيب يعني وتذهب حيث أمر.
ده ما ده سجود،
ده الخضوع، ما ده سجود. ده الخضوع والانقياد.
نعم.
الخضوع يا شيخ محمد
والانقياد.
والانقياد نركز جدا في هذا الكلام يا شيخ محمد.
نعم.
طيب قال تعالى، شوف الدليل يا شيخ محمد، ولله يسجد ما، ما شوف، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب. شوف من داب، أنا عايز نركز زي، وخلي بالك الشمس دابة ولا مش دابة؟ دابة، من دواب السماء، لأنها متحركة، لأنها إيه؟
متحركة،
متحركة، خلي بالك من دي. والملائكة وهم لا يستكبرون، كل 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 حتى الملائكة الكل بيسجد لله جل وعلا. طيب الشمس داخلة في ذلك ما قال العلماء، لأنها ضمن ما يسجد من الذين هم في السماوات.
لا.
فهي إيه؟ داب، فهي كما قال العلماء، كما أنها من دواب السماء لأنها متحركة، فهي تسجد مع من في السماء.
نعم.
ركز يا أستاذ محمد.
نعم.
وذلك بنقول إيه، كما أنها من دواب السماء لأنها متحركة، فهي داخلة في ذلك، يعني في السجود، من ضمن اللي كل اللي بيسجد في السماء، هي من ضمن هؤلاء. معايا يا أستاذ محمد؟
نعم.
طيب ولذلك ربنا بيقول إيه، كل في فلك يسبحون. خدت لك؟ طيب إذا سجود الشمس على صورتين عند أهل العلم يا شيخ محمد.
نعم.
السجود الاولاني اللي ذكرناه دلوقتي في سوره الحج،
تحقيق معنى الخضوع، سوره
النحل، اللي هو السجود العام اللي هو تحقيق الخضوع.
نعم.
والانقياد لامر الله جل وعلا.
نعم.
يبقى ده يا شيخ محمد ده اسمه سجود ايه؟
عام.
عام. طب السجود الخاص يتحقق عند محاذاتها لباطن العرش.
الله،
عند محاذاتها
لباطن العرش،
زي ما قلت لك، قلت لك
انت في الاول شويه،
انا تحت الشمس.
نعم.
انت بتلمس فين؟
حينما توازي باطن العرش خلاص اصبحت تحت العرش.
سنت.
نعم.
خدت بالك ازاي؟
نعم.
ممكن يحلو بس متحركه ما بتقفش. طب ما هو في الطواف لا يلزم من الذي يطوف ان يستلم الحجر ويقف.
صحيح.
خدت حضرتك،
ومع ذلك يطوف بالحجر.
لا بيطوف بالحجر. خدت حضرتك. نعم. ويشير اليه خلاص.
نعم.
وادى الامر.
نعم.
مش لازم ان يقف ولا كده الى اخر هذه الامور. يعني ان جيت تتكلم في مثل هذا لا الجواب. طيب يا شيخ محمد، قلنا السجود الخاص يا شيخ محمد يتحقق عند محاذاتها لباطن العرش، في كلتا الحالتين لا يلزم من سجود الشمس ان يشابه ايه؟ سجود الانسان. وضربت لك مثال ايه؟ بقول الله جل وعلا والنجم والشجر
يسجدان،
اللي هي في سوره الرحمن الايه رقم 6. إذا نخلص عشان أدخل في مفاجأة
قوية
جدا
فضل.
تنهي عن العشعشة اللي في دماغ الأستاذ أحمد. السجود العام ضربنا به المثال في سورة الحج يا عم
تحقيق معنى الخضوع،
ولذلك لن أعود إلى ذكر الآية مرة أخرى عشان مستهل يعني
نعم.
أستثمر الوقت وبالنظر إلى قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة إلا في سورة النحل متحقق. لكن زي ما قلت لك العلماء قالوا لا يلزم من سجودها توقف مثل الطواف الذي لا يلزم فيه الوقوف لاستلام الحجر.
نعم
خدت بال حضرتك. إذن هذا السجود ما يختص به. أقدم أمثلة لو سمحت، واحد يقول لي قربها لي شوي، الصعب بعيد عني شوي. أقول له ممكن نجيب الفعل هو يا شيخ محمد يشترك فيه أكثر من شيء
صحيح.
من خلق الله جل وعلا.
نعم
بقول لك بيشترك في مسمى الفعل لكن بيختلف الفعل، يعني ممكن مجموعة من الخلق تشترك في مسمى فعل لكن تختلف في كيفية
في تنفيذ الفعل أو في شكل الفعل.
نعم. ندي مثال يا سمحة.
فضل.
إما نقول لك إيه مشي الأغنام أو مشي الفيلة يختلف عن مشي الإنسان. ولذلك بقولك إيه مشت الفيلة ومشى الإنسان. ده مشي ولا مشي؟
نعم.
حد يختلف؟
لا خالص.
ده مشي. بس هل مشي الفيلة زي مشي الإنسان؟
لا.
طيب. مشت الحية على بطنها ومنهم من يمشي على أربع.
نعم.
ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي
على بطن.
على بطن. خلي بال حضرتك اللي هو الزحف.
نعم.
بس اسمه ماشي.
نعم.
هل مشي الثعبان أو الثعابين زي مشي الآدميين؟
لا.
لكن اسمه ماشي.
اسمه ماشي.
اسمه ماشي.
نعم.
طيب أرجع تاني. ما أقول لك هو مشت الفيلة ومشى الآدميون. ده ماشي ولا ماشي؟ اشتراك في مسمى الفعل لكن مشي الفيلة يختلف عن ماشي.
نعم.
طيب تعال. طارت الطير وطارت الطائرات.
كلاهما طير لكن الطير مختلف.
الفعل المشترك فيه
اللي نعم.
الطير.
نعم.
ده طار وده طار. لكن هل طيران الطير
يختلف عن طيران الطائرات؟
نعم. هو نفسه طيران الطائرات؟
لا.
لكن مسمى الفعل واحد. ده طير وده طير.
طيب
السباحة. يقولك ايه؟ الأسماك تسبح أو الطيور تسبح في اليم.
نعم.
والناس يسبحون في اليم. أنا أجيب لك ولد قاعد يسبح وبطة قاعدة تسبح، هل سباحة البطة دي أو سباحة الأوزة هي نفسها دي؟
لا يعني إحنا عايزين نقول
لكن مسمى فعل واحد.
لا يلزم من مسمى الفعل لزوم كيفية الفعل.
أحسنت
بارك الله فيك.
أنا عندي اشتراك في الفعل لكن مع احترامي مع
اختلاف الكيفية. نعم
خلاص كده.
نعم.
ولذلك ربنا خلق الخلق لعبادته وكل يعبده، خلي بالك من دي جدا سبحانه، بما يناسب طبعه وصفته وهيئته.
نعم نعم.
كل يعبد ربنا سبحانه وتعالى
بما يناسب الهيئة والطبع.
الهيئة والطبع والصفة.
نعم.
الهيئة والطبع والصفة. فكل مثلا كل مخلوق من مخلوقات الله يسبح الله. صح المصحف محمد.
صحيح.
ويخضع له بما
يتناسب الله يسبح بحمد.
قال تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض. مش كده بس يا استاذ محمد، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير
صافات.
كل
علم صلاته وتسبيحه.
قد علم صلاته
يعني يسبح ويصلي. نعم
تماما. كل قد علم
صلاته
وتسبيحه. سورة النور. طب ما جل قول الله يا محمد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم.
الله أكبر. أنا عايز أقف عند دي. وإن من شيء عارف دي معنى يوم من شيء يعني ايه؟
تحقق قضايا كلية
ما
تماما.
ما من شيء من خلق الله جل وعلا.
نعم.
وإن من شيء إلا يسبح بحمده. خلي بالك دي بتسبح بحمد الله. هذا يسبح بحمد الله. مخلوقات تسبح بحمد الله. الزرع بيسبح بحمد الله. ما في السماء بيسبح بحمد الله. ما في الأرض بيسبح بحمد الله. ولكن لا تفقهون
تسبيحهم. واختلاف الهيئة كما قلنا واختلاف الصفة
وخلي بالك.
نعم.
فكما لا تفقه يا أحمد عبد ماهر تسبيحها لا تفقه سجودها.
الله الله.
فكما
الله.
لا تفقه تسبيحها لا تفقه سجودها. زي ما احنا ما احناش فاهمين كيفية التسبيح بتاع هذه الخلائق كذلك لا نفقه كيفية السجود.
نعم
كيفية
نعم. السجود.
السجود.
بارك الله فيكم.
أعتقد تماما
أعتقد
إن أي إنسان منصف يعني سمعنا الوقت يا شيخ محمد.
نعم.
بعد ما وضحناها
الأمور واضحة يعني
وضربنا الأمثلة اللي تبين.
بارك الله فيكم دكتور محمد. أعتقد تم يعني الإيضاح بشكل كامل من السنة النبوية ومن القرآن الكريم ومن العقل.
ونتمنى للأستاذ أحمد عبد ماهر أنه يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إليه ان ربنا يهدي له نفسه، واسال الله ان يتوب عليه وان يهديه وان يحسن خاتمته.
اللهم امين يا رب العالمين. ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وكل الخلافات بيننا وبين الجميع هي خلافات علمية لا أكثر، لا ننبذ أحدا لأي سبب أيا كان، لكن نحن دائما ما نسعى إلى فهم وإفهام الغير بمشيئة الله تعالى، ونقبل الخلافات من الجميع، وأهلا بكل الآراء وأهلا بكل المناظرين وأهلا بالجميع، يعني كما بدأنا منذ البداية في الملف. دكتور محمد، بعض الفتاوى الواردة إلينا من خلال برنامج الملف،
نعم،
يعني نحب أن نأخذ منها بعضا، يعني بما يمثل عن أكبر شريحة من مشاهدي برنامج الملف وقناة الرحمة الفضائية. سائلة تسأل عن حكم تلاوة القرآن الكريم.
ما خلينا الأول في السؤال اللي عرض عليك الأخ بداية وعدناه في الإجابة بتاع المسح على الخف الأول والجورب.
لا مشكلة. سؤال مهم أيضا، سؤال مهم. كان هناك سائل يسأل عن حكم المسح على الخف والجورب، لكن الخف الذي به قطع، الخف المخرق، الخف ومع الحداثة الجديدة اللي هو خفيف قوي وهكذا.
شوف يا عم
حكم المسح على هذا.
شوف يا عم شيخ محمد، دايما انا معك في برنامج الملف لا نقلد،
نعم،
وكثير من الفتاوى السابقة مع احترامي رجحنا فيها يعني اقوالا او فتاوى مع احترام على خلاف الجمهور،
نعم،
بس احنا بنظر مع الدليل حيث دار،
نعم،
ونسير معه أن سار،
نعم.
طيب خلي بالك الحته دي، المسح على الخف او الجورب اللي هو احنا بنقول ايه في خرام، معلش واحد بيسافر، طالب بيسافر كتير وتبهدل معاه شويه، ايه اتقطع من عند الكعب حته، اتقطع من عند صبو حته، الى اخر هذه الامور، ممشق مقطع حتت في الى اخر هذه الامور. اختلفوا يا عم الشيخ محمد الفقهاء في المسح عليه، هل يجوز المسح عليه ولا لا يجوز المسح عليه؟ اكثرهم يمنع، الاكثريه من الفقهاء
تمنع
المسح عليه، يقول لك لا لا يجوز. خلي بالك من دي. ذهب البعض الى الجواز، ذهب البعض
الى الجواز،
يبقى انا بقول الاكثريه تمنع،
نعم،
لكن القله
اباحت او اجازت.
وهذا هو الراي الراجح،
اي راجح الذي ذهب الى الجواز،
القله التي قالت بالجواز قولها هو القول الراجح. في خلي بالك ممكن واحد يعمل زي بقول لك ايه، انا درس في كذا وانت يعني اعلم من كذا، مش اعلم من كذا ولا اعلم من كذا، ده ماني بنقل لك الاثنين، بنقل لك دول وبنقل لك دول، بس بقول لك الراجحين دي دول. خدت بال حضرتك ازاي؟ وانا عايز ما حدش
هو الايسر بمناسبه يعني،
ايه لا ما لا انظر الى التيسر فقط، ولكن انظر الى الدليل. خلي بالك لان الاصل الاباحه، الاصل ايش؟
الاباحه،
الاصل يا شيخ. وبعدين انت عايز تجيب لي بقى شيء يقول بعدم الجواز او بالتحريم او انه مع احترام هذا الشيء لا يصح، هات لي بقى انت الدليل، انت اللي تجيب لي الدليل. انا عندي الاصل الاباحه، انا عندي الاصل ايه؟
الاباحه.
انت الوقت بتقولي لا يجوز، انت الوقت بتقولي ما ينفعش، انا اللي بسالك بقى هات الدليل. ان كان عندك الدليل انا بنظر فيه، ما عندكش الدليل يبقى كلامك مردود. خلي بالك يا استاذ محمد. ولذلك من منع اللي هم الاكثريه يعني واشترط السلامه من الخرق او وضع للخرق حد، هذا كلامه مردود. هذا كلامه ايه؟
مردود.
مردود ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط
ليس في كتاب
الله، ليس في كتاب الله فهو باطل. على فكره ده حديث،
يعني لما يقول لي مثلا يبقى ما يبقاش في خرق، والخرق لو
موجود او لو الى اخر هذه المده شروط، دي شروط،
نعم،
وهذا شرط ليس في كتاب الله، هذا باطل. الحديث الثاني يا شيخ محمد عند البخاري في الصحيح، عند مسلم في صحيح، عند ابي داود والترمذي،
وصدر بلفظ كل ومن الفاظ الكليه
والاصل الاباحه عندي في مسالتي، الاصل الاباحه في مساله. خلي بالك، تعالى بقى، صح عن الثوري رضي الله عنه وارضاه رحمه الله أنه قال امسح عليها ما تعلقت بها رجلاك. امسح عليها ما تعلقت بها ايه؟
رجلاك.
يعني عارف ايه ما تعلقت بها رجلاك؟ طالما لسه فيها اللي متعلق برجلك وهو اسمه واخد شكل الخوف واخد شكل الجور وماشي وما هو البس في الرجل، خلاص امسح عليها. خلي بالك من الحتة دي جدا. وهل كانت خفاف المهاجرين والصح خفافه، ولكن الضبط الموجود عندي ما للاسف هو، ولكن الصواب ايه؟ وهل كانت الوزاك من الخف، وهل كانت خفاف؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ المهاجرين والانصار الا مخرقه مشققه مرقعه، ذكروا فخره. المهاجرين يا مولانا كانت الخفاف بتاعتهم ايه؟ مرقعه ومشققه ومقطعه، كذلك بالنسبة للأنصار، ناس كانوا من الفقراء إلا القلة القليلة جدا.
نعم.
والحديث في صحيح هو عند الإمام البياقي رقم 1258 وعند عبد الرزاق في المصنف رقم 953.
نعم.
قال ابن حزم الإمام العلام الفقيه: والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء. ما دام
يتعلق
بالرجلين
منهما شيء.
منهما شيء. ونقول من الشيخ محمد قل سفيان الثوري وقل داود وقل أبي ثور وقل إسحاق بن هوي وقل يزيد بن هارون إلى آخره. أما أقوال المانعين اللي هم الأكثرية اللي أنت تكلمت عنهم في الأول يا شيخ محمد، أما أقوال الأكثرية فلا دليل عليها سوى الرأي. فلا دليل عليها
سوى الرأي.
يبقى احنا مع القول الثاني.
نعم.
اللي هو القلة التي قالت بجواز ذلك وهي على الدليل ليل عن الأصل الإباحة. أما الآخرون فليس معهم سوى الرأي.
خلاصة القول في هذه المسألة بحسب فضيلة الدكتور محمد الزغبي أن الأمر ينقسم على قسمين. القسم.
نعم.
الأول من كلام الجمهور أنه لا يجوز، لكن هذا مبني على الرأي دون الدليل.
نعم.
والرأي الثاني أو القسم الثاني يجوز، لكنه أيضا لا يوجد دليل يمنع، وبالتالي يميل فضيلة الدكتور محمد إلى الرأي الثاني والقول بالجواز.
تمام.
فتوى أخرى واردة إلينا من بعض مشاهدينا في إسبانيا يتحدث عن حكم تلاوة القرآن الكريم بغير وضوء، وأيضا حكم سجود التلاوة بغير وضوء.
برضو هنتعرض لنفس المشكلة. خلي بالك بالنسبة للقراءة عن ظهر غيب، لقراءة القرآن كما عن غير وضوء هذا جائز. خلاص كده؟
عن ظهر غيب.
نعم. عن ظهر غيب هذا ايه؟
جائز.
يجوز.
قولا واحدا.
تعالى عشان نتفق قبل ما نختلف كده وندخل في الخلاف بقى.
تمام.
بنقول بالنسبة للقراءة عن ظهر قلب اللي احنا بنسميه يعني غيبا، بالنسبة للقراءة عن ظهر قلب اللي غيبا هذا جائز. خلاص يا استاذ محمد؟
تمام.
ندخل بقى. أما أن يمس المصحف، القضية هنا مس ايه؟
المصحف.
وهو على غير وضوء فذهب جمهور العلماء على أنه إيه؟ لا يجوز.
عند الجمهور.
الجمهور. لا يجوز. خلي بالك وأنا لست مع هذا القول وبين الأدلة الوقتين. يبقى الجمهور إن إيه يا عم الشيخ محمد؟
قالوا بعدم الجواز.
بعدم الجواز. بعدم الجواز إيه؟ مس المصحف والإنسان على غير وضوء. خلي بالك وعليه فلا ينبغي أن تقرأ القرآن من المصحف يا عم الشيخ محمد ما دمت على غير وضوء، وجاز أن تقرأه إيه؟ عن ظهر قلب او عن ايه ظهر
يعني ظهر قلب او ظهر غيب، ده في اجماع ما فيهوش خلاف،
ده الجواب.
لكن بدايه الخلاف في قراءه القران من المصحف بغير وضوء.
اي بمعنى اذا مس المصحف وهو يقرا منه بغير وضوء.
نعم.
ده الخلاف.
نعم.
قلت هذا القول مع احترامي ليس براجح. الدليل ايه يا شيخ محمد؟ باجيب دليل الجمهور نفسه. الجمهور قال لك لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه
إلا المطهرون.
برجع ما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ ده دليلك. يعني ما يمسش هذا القرآن إلا المطهر. طب أرجع لمعنى المطهرون. خلي بال حضرتك إزاي. ألاقي المقصود بهذه اللفظة اللي هي المطهرون الملائكة. الملائكة.
نعم.
في عالم إيه؟ الملأ الأعلى.
نعم.
لا يمسه
إلا المطهرون.
تعالى القرآن الآيات كده يا شيخ محمد، إنه لقرآن
كريم، كريم في كتاب مكنون،
في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. شوف ده مرة عيد عليه.
نعم.
يبقى مرة ثانية. إنه لقرآن كريم.
نعم.
فين؟ في كتاب مكنون. في كتاب
مكنون
في اللوح المحفوظ.
نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
لا يمسه اللي هو هذا اللوح اللي به القرآن إلا المطهرون.
نعم.
اللي هم الملائكة.
نعم.
بهذا قال من يا عم الشيخ محمد؟ ابن عباس وسعد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وقيل الملائكة والرسل. الملائكة والرسل.
والرسل.
وخلي بالك يا شيخ محمد في فرق بين المتطهر
والمطهر.
والمطهر. يعني لما ننظر في سورة عبسة، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
في صحف مكرمة
مرفوعات مطهرة.
مطهرة. بأيدي. نعم.
سفرة.
هي دي بقى. كرام بررة.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. يبقى هو ده
يعني
تفسير
المطهر
تفسير
هذا
القرآن بالقرآن.
يعني أنشئ على هذه الفطرة وعلى هذه المطهر.
فيك المطهر.
نعم.
ولذلك أنت لما بتيجي ترى ربنا أنه يجعلك من التوابين ومن إيه؟
المتطهرين.
وربنا بيحب إيه؟
نعم.
يحب التوابين ويحب
المتطهرين.
المتطهرين.
لأن المتطهر ده بيبذل جهد عشان يبقى متطهر.
أحسن.
لكن المطهر أنشئ مطهرا.
أحسن.
نعم.
إذن الدليل الذي استند إليه الجمهور ليس معهم في تلك.
تراه مردودا يعني.
أنا ده مش قولي لوحدي يا مش محمد. أنا مع هذا القول الذي قال بما نقلته الآن عشان ما حدش يقول لك إيه الزغبي اللي انفرد. لا أنا ما بعرفش انفرد. أنا أنقل القولين وأرجح.
نعم.
نعم شيخ محمد.
نعم.
طيب خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا. طب بالنسبة لسجدة التلاوة نيجي برضو للأكثرية. الأكثرية تقول لك إن كنت على وضوء سجدت، وإن كنت على غير وضوء فمر ولا تسجد. مر على وما تسجدش. أنت هتقرأ غيبا يعني بخل الجمهور يعني أو عن ظهر قلب. وبعدين مرت على إيه؟ سجدة.
نعم.
طب إن كنت على وضوء يقول لك اسجد. مش على وضوء لك ما تسجدش، يعني معناها انه لا يجوز
سجود التلاوه من غير وضوء.
سجود التلاوه بغير وضوء، وهذا غير صحيح، لا امل اليه، قل مرجوح. خلي بالك ابن تيميه رحمه الله يقول انه يسجد ولو على غير وضوء. خلي بالك من الحته دي،
هو من سجود صلاه يعني.
خلي بالك ما هو حلو ليه ابن تيميه ده؟ اختيار الامام البخاري. اختيار مين؟ الامام البخاري في صحيح. ومروى عن مين؟ ده عن ابن عمر وعن غيره. طب خلي بالك من الحته يا شيخ محمد. طب ليه؟ ليه؟ ليه احنا بنقول يا عم الشيخ محمد انه يسجد ومن غير وضوء؟ لانها ليست بصلاه. اما بسجد سجده التلاوه هذه ليست صلاه.
ليست صلاه.
عشان يشترط فيها الطهاره الله يبارك فيك من
الحدثين الاصغر.
خلي بالك، فاذا سجد على غير وضوء لا حرج عليه، ولذلك يقول اهل العلم لان هذه السجده ليس لها حكم الصلاه.
نعم.
ليس لها
حكم الصلاه.
ولذلك تؤدى على غير وضوء.
نعم.
خلي بالك يا شيخ محمد.
نعم.
لأن السجدة المنفردة كما قال الفقهاء لا تسمى صلاة.
صحيح.
لا تسمى
صلاة.
بس.
بارك الله فيكم. إذن فيما يتعلق بالسؤال الثاني والذي كان مفاده حكم تلاوة القرآن بغير وضوء وحكم سجود التلاوة بغير وضوء، جاء الجواب على أن الجمهور قالوا غير جائز، لكن الرأي الآخر والذي يميل إليه فضيلة الدكتور محمد الزغبي الجواز. نعم. يجوز قراءة القرآن الكريم بغير وضوء، وتفسير الآية الكريمة يراد بها السادة الملائكة مع إيضاح الفارق بين المطهر والمتطهر. سؤال آخر من عبد الله من الكويت يسأل عن خروج الدم من غير السبيلين. من غير السبيلين
تمام،
هل ينقض الوضوء؟
برضو هنختلف مع الأكثرية هنا يا عم الشيخ محمد.
برضو
أي نعم. خلي بالك احنا قلنا ندور مع الدليل
النذار.
أيوة. ونسر معه النصار.
نعم.
بنقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء.
نعم.
أنه
لا ينقض الوضوء
إذا خرج من غير السبيلين.
نعم.
إذا خرج
من غير السبيلين.
من غير السبيلين. في نقطة يا عم شمعان، وأنت بتظن الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كانت تتلوث أبدانهم وملابسهم بالدماء ويصلون في جراحتهم.
نعم.
أنت فاكر يعني كان واخد معه مغير وبتاع إلى آخر هذه الأمور؟
لا لا لا.
ولك لا ومشيل الدم الأول. ما ده كلام، جبت الكلام ده منين عشان تقول لا يجوز؟ جبت الكلام ده منين؟ الأدلة ضد من قال أنه إيه لا يجوز، بل بالعكس يجوز ولا ينقض الوضوء. خدت على حضرتك إزاي؟ خلي بالك. قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما زال المسلمون ايه؟
يصلون في جراحاتهم.
ليه؟ انت ما انتش بعيد عن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، بيحكي يا شيخ محمد عن غزوة ذات الرقاع لما كان فيها صحابي يعني رمي بسهم يا عم الشيخ محمد، فنزف الدم فركع وسجد واتم صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والصحابه ولم يتكلم احد في ذلك. حديث عند الامام احمد وعند ابي داود وعند الدارقطني وعند ابن خزيمه وعند ابن حبان وعند الحاكم في المستدرك ومرتبته صحيح. ابن عمر يا شيخ، ابن عمر اللي كان بيتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر لما عصر بثره فخرج منها الدم، الخراج يا عم الشيخ محمد عصر وكده وطلع الدم منه وصلى ولم يتوضأ، ما عادش الوضوء مرة ثانية.
نعم.
خلي بالك الآثار دي كلتها أوردها البخاري معلقة ووصلها ابن أبي شيبة، خد بقى سنة صحيحة. خلي بالك يبقى الأصل البقاء، البقاء على إيه يا شيخ محمد؟
على
البقاء الأصلي.
نعم.
ليه؟ لأن النقد أمر تعبدي. أنت بتقول المنقض وضوء؟ لا حبيبي، النقد أمر تعبدي، لا يثبت إلا بدليل، مش بكلامك، لا يثبت إلا بدليل. طب أختم بحاجة يا شيخ محمد. الصحابي الأنصار اللي كان بيحرسهم في الشعب، فجه رماه رجل بسهم يا عم الشيخ محمد، خدت بالك اللي هو من العدو، اصابه فنزعه، رجع اصابه استمر في الصلاه، رماه بسهم ثاني واستمر في الصلاه، ورماه بسهم ثالث، كل ده الدم بيسيل ولا مش بيسيل يا عم الشيخ محمد؟
بيسيل.
الدم بيسيل، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك.
نعم.
واتم صلاته. خلاصه المساله يا عم الشيخ محمد،
يجوز
ان كفايه ان الصحابه رضي الله عنهم في الحروب في الغزوات ان
نعم.
الجراحات كانت شغاله والدماء شغاله
نعم.
وكانت الى اخره وكانوا يصلون. لا اقول لك على حاجه، عمر بن الخطاب صلى وجرحه يثعب دما
رضي الله عنه وارضاه،
كان بيثعب كده زي الخرطوم مش كده؟ احمد بن حنبل صلى ووجهه يدمع لما كان في فتنة خلق القرآن وضربوه وعذبوه إلى آخر هذه الأمور، الدم نازل وهو يصلي. ولذلك لما بقولوا له أتصلي والدم يسيل من، قال صلى عمر وجرحه يثعب دما.
رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. الفتوى الأخيرة في هذا المساء وفي هذه الحلقة هي فتوى مهمة أيضا من
بقي قد ايش محمد؟
ثلاث دقائق
ثلاث ولا ثلاثة من عندك والوقت انتهى مش محمد؟
دقيقتين تقريبا يعني.
طيب محمد،
طيب كانت سائلة كريمة تسأل وتتحدث عن هل يجب على المرأة ارتداء حجاب أثناء قراءة القرآن الكريم؟
البعض بقى يجب، البعض يتنطع ويتشدد ويفكر كده بيخدم الدين إلى آخر هذه الأمور. لا، بنقول لا
لا لا يجب،
لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن ويثبتها ويثبتها لعدم وجود دليل يدل على وجوب ذلك. ما فيش دليل عندك لا في القرآن ولا عندك دليل في صحيح السنة يدل على وجوب ذلك. ومن أفتى بذلك وقال به فهو متنطع لأنه تشدد في المسألة بدون دليل. خلي بالك، قال ابن عثيمين قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس بالنسبة للمرأة وهي في بيتها، ده فتوى ابن عثيمين 1420. خلي بالك، وقال في كلامه على سجود التراوي عام الشيخ محمد، سجود التراوي يكون في حال قراءتها للقرآن ولا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحو لا. لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة. ولذلك أنا بقول أي واحدة بنت بين بناتنا، أخت من أخواتنا، أم من أمهاتنا، في بيتها والحمد لله رب العالمين وفي غرفتها وعادة تقرأ القرآن، مش لازم بقى تجيب وتعصب رأسها إلى آخر هذه الأمور. لا يا عم شيخ محمد، لا يجب عليها ارتداء الحجاب لقراءة القرآن، لكن على أي وضع كانت تقرأ
لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن الكريم. يجوز قراءة
حتى المرض بسجد التلاوة على أي تسجد وضع. على أي حال،
وإن مرض بسجد التلاوة تسجد على أي
ولو
حال.
مع كشف الرأس،
ولو مع كشف الرأس. أعتقد الكلام كده واضح وما فيهوش أي مجال للتأويل. انتهت الحلقة. سلام دكتور محمد،
الله يعطيك العافية.
وكل الحلقات مصابة معك بجنون السرعة.
الله يرضى
سريعا
بأدبك وحسن خلقك.
التحية والشكر والحب والإحسان والتقدير،
وأنا أحبك في الله،
لفضيلتكم ورفع الله وقدركم وزدكم علما وفهما. يعني الفتاوى الرائعة التي تميل دائما للدليل والتيسير.
نعم،
كامل التحية لك دكتور محمد مرة أخرى، وأسأل الله أن يجعل حياتكم كلها في يسر. اللهم آمين يا رب العالمين. كامل التحية لكل السادة زملاء من فريق العمل بقيادة زميل السيد محمد البطريق ولرفاقه، أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، هذه تحيات محمد الشاعر، دمتم للقلب قلب، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.